يخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أطهروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. تأتي في سياق الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وآله لكي تهدئ خاطره وتطمئن باله عن أن قسما من الناس لن يهتدوا إلى طريق الحق والفضيلة، وأن هذا ليس لسبب أن النبي صلى الله عليه وآله مقصر في الإرشاد، وإنما لأن طبيعة المجتمع الإنساني بعدما كان أفراده يمتلكون الإرادة والاختيار، فمنهم من يؤمن ومنهم من يكفر، منهم من يرى أقل آية من الآيات فيؤمن على أثرها، ومنهم من يرى أعظم الآيات فلا يغير فيه شيئا، وإنما الله سبحانه وتعالى قد أحاط بالناس جميعا. وهذا في الواقع أحيانا ربما يتبادر إلى قسم من الناس السؤال أنه لماذا لحل هذه النزاعات الموجودة مثلا في أمة الإسلام لماذا لم يأتي القرآن الكريم بشيء صريح وواضح يقطع الألسنة في موضوع الإمامة مثلا، أن يكون هناك نص على إمامة الإمام علي بمواد قانونية صريحة وواضحة ولا مجال فيها للتفسير ولا للتأويل وتنتهي المشكلة؟ هذا نفس السؤال طرح في تلك الفترات، أنه لماذا الله سبحانه وتعالى لا يبعث مع الأنبياء آيات معجزة قوية بحيث أن كل من يراها من الناس يتأثر بها فيؤمن فورا. الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، بالفرض التكويني مثل ما أن كل البشر خلاهم يمشون على رجلين، الله يجعل كل البشر في اتجاه واحد هكذا لا ينحرف يمين ولا شمال، بس آنئذ لا معنى للثواب ولا معنى للعقاب ولا معنى لإرسال الرسل ولا معنى للفتنة ولا معنى لحرية الإنسان ولا معنى لاختيار الإنسان ولا معنى للحياة أصلا. شنو الداعي إلى هذه الحياة إذا كان الله رح يخلقها كلها بهذه الطريقة؟ لا ثواب ولا عقاب ولا حاجة إلى الرسل ولا حاجة إلى الأوصياء ولا جهاد في سبيل العقيدة ولا تفكير في سبيل المبدع ولا الإنسان يحلل الأمور ويفكر فيتعطل الدور الإنساني ككل. كأن مثل هذا السؤال في ذلك الوقت موجود، الله سبحانه وتعالى أجاب في الآيات اللي قبل هذه الآية أنه إحنا أرسلنا رسل بآيات ولكن أيضا كذب بها الأول، خوفنا بالآيات ما نرسل الآيات أو بالآيات إلا تخويفا، ولكن قسم آمن وقسم بقي على جحوده. هنا أيضا نفس الكلام، وإذ قلنا لك يا رسول الله إن ربك أحاط بالناس. وبالتالي هذه الإحاطة وعدم إجبار الناس على طريقة معينة تجعل بعضهم يختارون طريق الهدى والبعض الآخر طريق الغواية. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. الرؤيا رآها النبي صلى الله عليه وآله وهي أن الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه في رؤياه لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. هذا قبل واقعة قبل صلح الحديبية. فالنبي صلى الله عليه وآله أخبر المسلمين وقال إن الله وعدني أن ندخل مكة محلقين مقصرين آمنين منتصرين. لما صارت قضية الحديبية بعدها بفترة قصيرة وصار الاتفاق أن يرجع المسلمون إلى المدينة وأن لا يدخلوا إلى مكة، هنا انقسم المسلمون إلى قسمين. قسم من الذين كانوا يشككون جاءوا إلى النبي قالوا أليس رسول الله؟
نعم.
أولم تقل إن ربك أوحى إليك أن ندخل مكة؟ قال نعم. قالوا فأين نحن راجعين إلى المدينة؟ قال قلت لكم ندخل مكة ولكن لم أقل لكم هذا العام. إحنا ندخل، أنا أقول لك أنه راح أقضي حاجتك بس مو بالضرورة بعد ما أخلص كلامي بالضبط، وإنما ممكن بعد يوم بعد ثلاث أيام بعد أسبوع. أنا عند عدتي وعند موعدي لكن ما حددت إلى. نعم لو حددت قلت لكم تدخلون مكة هذه السنة بهذه الكيفية وخرج على خلاف ذلك، نعم يصير تكذيب. لكن الله قال لتدخلن المسجد الحرام ولم يقيدها بهذا العام. فقسم من المسلمين شككوا في ذلك وقسم آخر قالوا إننا نأتمن النبي صلى الله عليه وآله على خبر السماء وعلى العبادات، من ائتمنا على سالفة أنه راح ندخل مكة؟ شنو قيمة هذا بالقياس إلى ذاك؟ نحن نصدقه في كل ما يقول. فهذه الرؤية أيضا صارت شنو؟ فتنة، امتحان، اختبار لأولئك المسلمين. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن أيضا فتنة للناس. هذا عطف على ما جعلنا الرؤيا إلا فتنة للناس وما جعلنا الشجرة الملعونة في القرآن أيضا إلا فتنة للناس، لكن البلاغة تقتضي عدم التكرار. وإذا كان أيضا يخليهم ثنتينهم جنب بعض ما يصير أسلوب بلاغي. لذلك قال ما جعلنا الرؤيا إلا فتنة والشجرة الملعونة أيضا جعلناها فتنة للناس ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. شجرة الملعونة أيضا من الأمور التي رآها النبي صلى الله عليه وآله. الرؤى في المنام قد تكون من قبل الأنبياء وقد تكون من قبل عامة الناس، الأنبياء والأوصياء في جهة وعامة الناس في جهة أخرى ولكل أحكامه. القرآن الكريم تحدث عن أن هناك من الأنبياء من رأى رؤى قد تحققت، مثل رؤيا نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذه كانت من الامتحانات والابتلاءات التي تعرض لها نبي الله إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم، من اللي ابتلى؟ ربه، رب إبراهيم ابتلى إبراهيم، لما قدم المفعول به على الفاعل حتى لا يتكرر لفظ إبراهيم. لو قال وإذ ابتلى رب إبراهيم إبراهيم يصير في شيء من قلة البلاغة، فقال إذ ابتلى إبراهيم ربه، يعني رب إبراهيم، بكلمات، بامتحانات متعددة، منها ما ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام بقضية الأسماء المقدسة لأهل الكتاب صلوات الله وسلامه عليهم، هذا ورد في روايات أهل البيت. من ما ورد أيضا أن من ابتلاءاته وامتحاناته كان هجرته إلى مكة وتركه لزوجته هاجر وابنه إسماعيل في أرض قفر لا أنيس فيها ولا ضرع ولا زرع، تركهم هكذا توكلا على الله وخرج. وهذا أيضا كان من الابتلاءات في تقطيع، يعني في تقديم العلاقة مع الله على الروابط الأسرية، بل أكثر من هذا فيما بعد عندما ابتلي بأمره بذبح ولده، واللي هذا من أصعب الامتحانات، أن يؤمر شخص بذبح ولده البالغ الكبير الذي يمثل امتداده واستمراره في كل فعل أنهي حياته. فلما أتمه قال إني جاعلك للناس إمامة، اللي هي فوق مرتبة النبوة كما هو مفاد تفسير هذه الآية المباركة. على كل حال، فهذه من الآيات التي تشير إلى أن نبي الله إبراهيم رأى رؤيا في المنام أن الله يأمره بذبح ولده إسماعيل، وأراد أن يطبق ذلك في القصة المعروفة. من الأنبياء الذين ذكر القرآن عنهم أنهم رأوا في المنام رؤيا وتحققت، نبي الله يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، وتحققت هذه فيما بعد عندما صار عزيز مصر وألقت إليه الأرض أزمتها، وصار الحاكم الديني والدنيوي في تلك الأماكن، وجاء له أبوه نبي الله يعقوب ومعه أولاده وخروا له سجدا، له يعني لجهته لا لأجله، مثل ما تقول أنت صليت للقبلة أو للكعبة، يعني لجهة القبلة، هو في الواقع لأجل الله ولكن لجهة الكعبة أو القبلة، كذلك خروا له سجدا يعني لجهته لكن لأجل الله سبحانه وتعالى. هذا إن شاء الله اليوم نتحدث عن موضوع السجود وما يرتبط به، تحدث عن هذه الجهة. وهذه من الرؤى التي ذكرها القرآن الكريم، وذكر القرآن الكريم أيضا 3 رؤى لرسول الله محمد. منها في قضية بدر أن الله أرى في المنام نبيه صلى الله عليه وآله أن حجم المشركين حجم قليل جدا، رأهم في المنام هكذا ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وفي الواقع هم كانوا قلة المشركون من حيث القوة المعنوية، من حيث التأييد الإلهي، من حيث الجهات النفسية قلة، وإن كان عددهم كبير ولكن كانوا ثلثاء السيل، وشاهد ذلك أن 300 واحد ثلثهم كانوا استطاعوا غير مسلحين، استطاعوا أن يتغلبوا على 1000 واحد تقريبا مسلحين بأحدث أنواع الأسلحة في ذلك الوقت. هذا يبين أنه من حيث المعنى والواقع كانوا كلا، وإن كان من حيث الظاهر كانوا كثيري العدد. فهذه رؤية. الأخرى أن الله سبحانه وتعالى أرى نبيه وأنهم سيدخلون مكة المكرمة، وقال فيما بعد لما تحقق هذا في السنة الثانية قال لقد صدق الله رسوله الرؤيا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. هذه الرؤية الثانية. والرؤية الثالثة هي الشجرة الملعونة في القرآن أيضا التي جعلت فتنة للناس. شنو هي الشجرة الملعونة في القرآن وماذا قال فيها المفسرون الأول، ثم ما هو موقفنا نحن تجاه قضية الرؤى والأحلام التي نراها في المنام؟ أكو قسم يرتبط بالأنبياء والأوصياء، هذا ما يرتبط بنا نتحدث عنه مختصرا ونتحدث عن ما يرتبط بنا في آخر الحديث. أما الشجرة الملعونة فقد ذكر من قبل المفسرين لها ثلاثة آراء. الرأي الأول، ذهب بعض المفسرين إلى أن الشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم التي تنبت في نار جهنم، وقد ذكر في القرآن إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. هذه شجرة في قعر نار جهنم يلوذ بها الخاطئون والكفار والفسقة من سكنة نار جهنم بزعم أن في هذه الشجرة ثمار أو فيها شيء يبلل ريقهم عن الظما، فإذا بهم يأتون إليها فيكونون كالمستجير من الرمضاء بالنار يريد يشرب ماء، فإذا به يشرب مهلا سائلا أسود قذر يغلي في البطون كغلي الحميم. هذا كان يرطب بدنه ويهدئ عطشه، وإذا به يجد نفسه أمام هذا السائل الحميم. وأيضا لا تسمن ولا تغني من جوع، لا تطعم الإنسان اللاجئ إليها. يقول بعض المفسرين هذه الشجرة ذكرت في القرآن الكريم ولأنها طعام الأثيم طعام المجرمين فهي شجرة ملعونة. إذن الشجرة الملعونة في القرآن إنما هي إشارة إلى شجرة الزقوم. الجواب عن هذا الكلام أكثر من جهة، ولكن احنا نشير إلى بعضه. أن شجرة الزقوم طعام الأثيم ليس فيها عبرة ولا درس ينسجم مع الآية المباركة ما جعلنا الرؤية إلا فتنة للناس، امتحان الشجرة الملعونة امتحان للناس في قضية الاستقامة أو الضلالة. شنو ربط هذا بقضية الشجرة الموجودة في نار جهنم؟ ما إلى ارتباط، يعني سياق الآية المباركة ما ينسجم مع قضية شجرة الزقوم. هذا واحد. ثانيا، لأنها في نار جهنم تصير ملعونة ما إلى معنى، لأنه الله سبحانه وتعالى خلق هذه لعذاب الكافرين، فهي مطيعة لربها في تلك الجنة مثل النار. النار التي تطيع ربها في إحراق المجرمين هي غير ملعونة لأنها مطيعة منها. فإذا لا معنى لا من خلال السياق ولا من خلال نفس التأمل في آيات شجرة الزقوم لأن يقال إنها هي الشجرة الملعونة. قسم آخر قالوا لا، شجرة الملعونة المقصود بها هم اليهود. اليهود نظرا لأنهم لعنوا في القرآن الكريم بما نقضهم ميثاقهم لعناهم جعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة من بعد مواضعه إلى آخره، في أكثر من آية لعن اليهود في القرآن الكريم. فإذا كان كذلك فهذه الشجرة الملعونة في القرآن إذن ستكون اليهود. جواب على ذلك أن الذين لعنوا في القرآن الكريم أصناف كثيرة. الكفار من المسيحيين لعنوا في القرآن، الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، الذين آذوا الله ورسوله أو يؤذون الله ورسوله من المسلمين أيضا لعنوا، لعنوا الذين يثرون على الكبائر، لعنوا في القرآن الكريم. أصناف كثيرة لعنت في القرآن. ما معنى تخصيص الشجرة الملعونة باليهود؟ إذا قضية أن ذولا لأنهم ملعونون، المشركون من المسيحيين أيضا لعنوا، المسلمون المؤذون للنبي أيضا لعنوا، العاملون بالمعاصي الكبيرة والباقين عليها أيضا لعنوا. لماذا يخصص باليهود؟ فلا معنى للتخصيص. ثم الشجرة من وين صاروا هذول الشجرة؟ الرأي الثالث الذي يذهب إليه أغلب مفسري الشيعة والمحققون من مفسري غير الشيعة أن الشجرة الملعونة في القرآن هي فئة من الأمة الإسلامية، وهذه الفئة تجتمع فيها صفات، منها أنها شجرة، مو يعني فرد وانتهى، وإنما جماعة توالدوا وتناسلوا وكان لهم سيطرة على أمور المسلمين. آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، غيروا المسار الإسلامي وعملوا أعمالا سيئة في حق الأمة. هذه كلها من حيث الجهات الظاهرية تتوفر وتنطبق على بني أمية، لأنهم آذوا النبي صلى الله عليه وآله في أيام حياته، وقد لعن عددا منهم. ولينقل مثلا المصادر السنية والشيعية مثلا في حق مروان بن الحكم، تخاطبه زوجة النبي عائشة: أشهد أن رسول الله قد لعنك وأنت في صلب أبيك، فأنت فاضض من لعنة رسول الله أو بعض من لعنه رسول الله. مقطعين من قلب سورتين. فأنت يا أيها المخاطب يا مروان لعنت من قبل النبي، أبوك لعن من قبل النبي، وهذا كلام موجود. فالفئة التي تنطبق عليها ما يوجب اللعنة في القرآن الكريم هي هذه الفئة، وهي شجرة ممتدة حكمت تواصلت إليها أصل، إليها فروع، إليها سيطرة. طيب، مارست هذا الدور. بالإضافة إلى ذلك وردت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله بذكره صلوا عليه: أن النبي صلى الله عليه وآله أصبح ذات يوم فرؤي مكتئبا، فسئل عن ذلك: يا رسول الله ليش مكتئب؟ ليش متكدر الخاطر؟ فقال: رأيت في المنام أن بني أمية ينزون على منبري كما تنزل قردة. يعني واحد صاعد واحد نازل، فهذا اللي كذبني. وجه التكبير أيضا واضح، لأن المنبر هو رمز، منبر النبي صلى الله عليه وآله رمز لمقر قيادة المسلمين ومركز لاجتماع كل جهود رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني مركز الهيبة والرئاسة الدينية والدنيوية ونتاج كل جهود النبي صلى الله عليه وآله تتمثل في هذا المنبر. فإذا هذا المنبر اللي هو خلاصة جهد النبي ومركز القيادة الدينية والدنيوية للأمة الإسلامية، يرثه شخص بعد النبي يشرب الخمر تحت ويجي يصعد على هذا المنبر، هذا ليس مما يوجب كدورة الخاطر واستياء النبي صلى الله عليه وآله. مثل أنت لنفسك تتعب في سبيل عمل من الأعمال وتبذل دمك فيه، ثم يأتي شخص من أعدائك ويضيع هذه الجهود من نفس المكان اللي أنت اشتغلت عليه. هنا الحسرة تكون مبالغة والألم يكون مضاعف على الإنسان. من نفس المنبر الذي بنى فيه رسول الله الفضيلة صارت تنتشر خلاف، ينتشر خلاف الفضيلة. الذين كانوا أعداء قرداء لعناء للنبي صاروا حكاما مساء مسيطرين قادرين على الأمر والنهي من هذا المنبر يقتلون النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من نبت هذا المنبر يعني من المدينة، والي المدينة يستدعي الإمام الحسين كي يبايع يزيد بن معاوية إلا يقتل، ومن مكة المكرمة يرسل إليه أشخاص حتى يبايع وإلا يقتل وهكذا. فلذلك قيل أن النبي صلى الله عليه وآله بعد تلك الفترة كان حزينا على مثل هذا الأمر. القرآن هم واساه قال ليلة القدر خير من ألف شهر، وأن النتيجة بالتالي هذه فترة مر، ولكن النتيجة أنه يبعث لهذه الأرض من يطهرها وهو المهدي من آل محمد. هذا بالنسبة إلى ما ورد في قضية الشجرة الملعونة في القرآن. رؤى الأنبياء إحنا لا نرتبط بها ارتباط كبير، ولكن إشارة إليها. رؤى الأنبياء لا تتخطى الواقع، حالهم في رؤية الأشياء في المنام كحالهم في رؤية الأشياء في اليقظة، وذلك لجهة يذكرها العلماء أن فرق ما بين الإنسان العادي غير المعصوم وبين الإنسان المعصوم أنه الإنسان العادي عندما ينام يصير هناك انفصال بين روحه وبين بدنه، فروحه هذه تبدأ تطلع على الأشياء، إما روحه هي غير نظيفة بالكامل، غير صافية، غير نقية، فلا ترى الحقائق كما هي. مثل المراية وسخة، هاي المراية الوسخة ما تشوف إلا فيها المناظر بشكل دقيق، صحيح؟ وإما لا، قد تكون روحه صافية ولكن في أثناء النوم تجي الحواجز، تجي التشويشات، يجي الشيطان هنا يخلي حاجز بين هذه الروح وبين رؤية الأشياء الواقعية. فإما هي الروح غير صافية لا ترى الحقائق تامة، وإما أنه هناك عليها تشويش، عليها حواجز فلا ترى الأشياء. هذا للأمران بالنسبة للأنبياء والأوصياء غيرهم، لأن أرواحهم صافية نقية، وأن الشيطان لم يجعل له سبيل عليهم، ولذلك يرون الحقائق والوقائع كما هي من دون اختلاف. إني أرى في المنام أني أذبحك كما يرى في العيام. النبي يوسف يرى الشمس والقمر وكذا وكذا كما يرى أباه وأمه وبقية الأخوة ساجدين له، نفس الحالة هو يراها هنا ويراها هناك، بس هنا بهذه الصورة وهنا بهذه الصورة الأخرى. فلا يوجد هناك إذن اختلاف بين الحقائق الواقعية وبين ما يراه النبي والإمام في المنام. بل هذا أمر لا يرتبط بنا بشكل واضح، اللي يرتبط بنا هو نحن عندما نرى في المنام ماذا نصنع. أحدهم ذات مرة اتصل وقال أنا مسروق من عندي بعض المال ورأيت رؤيا أن فلان هو الذي سرقه، يصير روح طالب هذه العلا. فقيل له في الجواب أنه لو رحت طالبته وما أثبت عليه ذلك بمثبت شرعي يقدر يقيم عليك دعوة يعذرك فيها، سوي لك تعزير، لأن هذا اتهام من غير وجه شرعي وهتك لحرمة هذا الإنسان وإيذاء لك وإهانة إلى شخصيته من دون مبرر. أنت تروح تقول أنا شفت في المنام أنه أنت سرقت فلوس، هذا شو دليل شرعي؟ شفت في المنام؟ الأحلام والرؤى بالنسبة إلى عامة الناس لا تشكل موقفا شرعيا، هذه قاعدة تامة، لا يمكن أن تثبت اتهاما على آخرين
ولا يمكن أن تقرر لنا حكم. والله أنا أصلي بهذه الكيفية، ليش؟ لأن شفت في المنام أن هذه الصلاة هي الصلاة المطلوبة، غير صحيح. أنا أصوم بهذه الطريقة لأني في المنام رأيت هذا الأمر. لا يشكل المنام للإنسان العادي موقفا شرعيا، ولهذا حتى في الفروع الفقهية البسيطة، ولهذا مثلا لم يقبل فقهاء الإمامية ما ذكرته مصادر الجمهور ومدرسة الخلافة في قضية تشريع الأذان. الأذان الذي يؤذن الآن كيف صار عند الناس؟ نظريتان. النظرية الأولى التي يذهب إليها الإمامية، يقولون إن الأذان لما كان أهم شعار من شعارات الإسلام، من أهم الشعارات الإسلام، تعبير عن شخصية المجتمع الإسلامي. إذا رحت مكان شلون تعرف هذا مسلم غير مسلم؟ انتظر وقت الصلاة، وقت الصلاة تعين لك أنه هذا في أذان مسلمون أو ما في أذان، يعني ما في مسلمات لا. وهالمعركة اللي الآن تشوفها في الغرب مو على قضية منارة مرتفعة في السماء، ابني لك 100 طابق ما حد يمك، ولكن لا تعلن هذا الصوت، لأن هذا الصوت في مقدار من التأثير يثير سؤالا يعبر عن شخصية لمجتمع تخالف في زعمهم ذلك المجتمع الغربي. أخيرا السويسريون صوتوا على استفتاء بمنع المآذن، مو المقصود منها منع المآذن يعني هذه البناية واحد يبني ناطحة سحاب، مو هذا، وإنما المقصود منها ذلك المكان الذي ينطلق منه صوت الأذان، لأن صوت الأذان مؤثر في النفوس يثير السؤال ماذا يعني هذا الكلام، لما يدعو هذه الفصول، لماذا تقال هذه الكلمات، فهي إشارة وإعلان عن وجود مجتمع إسلامي في هذا المكان. لذلك تمت معارضة، يقولون هذا يغير شخصية المجتمع الغربي، وهم في هذا الكلام يفهمون بشكل صحيح. نعم القرار اللي اتخذوه غير صحيح، ولكن في تعبيرهم أن هذا يغير شخصية المجتمع الغربي، هذا تشخيص دقيق للموضوع. الأذان بالفعل تعبير عن شخصية المجتمع الإسلامي. أكثر من هذا، فصول الأذان اختيار دقيق جدا، يعني يبدأ في البداية بالتكبير، ثم بالشهادتين، ثم بذكر حي على الصلاة وحي على الفلاح وحي على خير العمل، ثم ينتهي أيضا ب لا إله، أول شيء يبدأ بالله ينتهي آخر شيء بالله. ترتيب هذه الفصول أيضا هو نفسها يحتاج إلى بحث خاص الآن مو في صدده، ولكن أنت أخذ لك شيء عام أن الأذان عبارة عن شعار للمجتمع الإسلامي. أنا أسألك، لو أنت عندك شركة وتروح تريد تسوي تصميم إلى هالشركة، تروح تدور لك مصمم دقيق وتقول له أنا أريد أصمم شعار إلى الشركة يعبر عن هالشركة. إذا شركة تجارية في المعاملات الإلكترونية وجاب لك على سبيل المثال صورة بقرة، هذا الشعار تقول هذا شنو؟ أنا عندي تجارة إلكترونية تجيب لي بقرة أصلا ما ينسجم ولا يعبر عن هذه الشركة، سوي لي شيء يعبر عن نشاطي وعن أهدافي. طيب الأذان يعبر عن شخصية المجتمع الإسلامي، يلخص أصول العقائد الإسلامية في العقائد وفي الحياة. طيب نظرية الشيعة تقول ماذا؟ تقول أن الأذان هو وحي كسائر الأمور. الأذان أهم من المسألة الشرعية، المسألة الشرعية لازم تجينا بالوحي. كيف؟ شعار المجتمع الإسلامي، شخصية المجتمع الإسلامي تجينا بغير الطريق. لذلك يقولون أن الأذان جاء عن طريق الوحي، وقد أذن به أمام رسول الله صلى الله عليه وآله عندما أما النبيين والملائكة في قضية المعراج. النبي صلى بالملائكة والأنبياء في ذلك العالم وأذن أمامه بالأذان، ثم نزل عليه جبرائيل بهذه الصيغة، وهذه تفيدها روايات
عندنا عن أهل البيت. فإذا نظرية الإمامة أن الأذان شنو؟ الأذان عبارة عن فصول مرتبة بعناية دقيقة من أجل أن تكون شعار للمجتمع الإسلامي، وقد نزل بها الوحي على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رأي الإمامي. رأي المدرسة الأخرى غير الإمامية تقول أنه لا، النبي صلى الله عليه وآله كان متحيرا بعدما وصل إلى المدينة، يريد أن يدعو إلى الصلاة، فماذا يصنع؟ فكر أول شيء أن يضرب بالناقوس مثل النصارى. النصارى إلى الآن يضربون بالناقوس، المسيحيون عندهم في كنائسهم إلى الآن. اليهود في ذلك الوقت كانوا ينفخون في البوق الصور إعلانا لوقت صلاتهم وعبادتهم. المجوس كانوا يشعلون النار. فماذا نصنع يا رسول الله؟ نختار هذه ذيك الثالث؟ هذا حسب آراء المدرسة الأخرى غير الإمامية. يقول بينما النبي صلى الله عليه وآله متحير، جاء واحد من أصحاب اسمه عبد الله بن زيد، فقال يا رسول الله أنا شفت في المنام البارحة واحد إجا علمني. قال ليش النبي متحير في هالقضية؟ الأذان هو بهذه الطريقة، خبر النبي حتى يؤذن بهذه الطريقة ويدعى الناس إلى الصلاة. فجاء عبد الله بن زيد وأخبر النبي، فالنبي قال زين سوي، خبر بلال، خبر بلال وأذن بلال بهذا الأذان. هذا رأي المدرسة الأخرى التي تقول أن الأذان هو ناتج رؤيا رآها بعض المسلمين. احنا نقول الرؤيا لا تعين لنا موقفا في أبسط المسائل الشرعية، فكيف في موضوع مثل هذا الموضوع اللي راح يصير شعار لأمة الإسلام من زمان النبي إلى قيام الساعة؟ راح يصير الفاصل بين الإيمان وبين الكفر أذان الجماعة وعدم أذان الجماعة. يعلنون الناس، صاروا يعلنون عن إسلامهم وإيمانهم في مجتمعاتهم من خلال الأذان للصلاة وإقامة الصلاة على أثر ذلك. مو معقول أن إحنا الذين لا نقبل بالرؤية والأحلام في مسألة شرعية بسيطة نجي ونعتقد بأنه كان يحتاج القضية إلى واحد من المسلمين أن يقول كلمته عن طريق الأحلام أو عن طريق الرؤى. نحن لا نعتقد هذا، وإنما نعتقد بالرأي الآخر الذي تشير إليه روايات مدرسة أهل البيت عليهم السلام. فإذا موقفنا نحن تجاه ما يراه الإنسان نفسه أنه لا يشكل موقفا شرعيا. شفت شيء في المنام أنه هذا الحكم الشرعي مثل ما أعتني به، لازم أروح إلى اليقظة وأنتبه تمام إذا أنا من أهل الاجتهاد اجتهد فيه، وإذا من أهل التقليد أرجع إلى مرجع التقليد. التهم والدعاوى على الآخرين لا تقام بمجرد الأحلام. المفاضلة بين الآراء لا تنتهي. إن شاء الله نتحدث فيها فيما بعد بشكل أكثر تفصيلي، بس حاصل المسألة أن ما يرتبط به عامة الناس الأحلام لا تشكل موقفا شرعيا، ولا ينبغي اتباع الأحلام في تحديد المواقف والقضايا الدينية والاجتماعية. نعم بالنسبة إلى الأنبياء الأوصياء أمرهم مختلف كما ذكرنا، لأنه لا فرق عندهم بين اليقظة والمنام في كشف الوقائع والحقائق لصفاء أرواحهم، ولأنه لم يجعل للشيطان سبيل عليهم حتى يؤمي عليهم الحقائق عند نومهم أو يشوش على أرواحهم في معرفة هذه الحقائق. ولذلك مثلا عندما نسمع أن الإمام الحسين عليه السلام رأى جده في المنام وقال له كذا وكذا، نعتقد أن هذا هو الواقع الذي رآه الإمام الحسين صلوات الله عليه. فالرواية أن الإمام الحسين بعد أن عرض عليه أمر البيع مع يزيد ورفض ذلك رفضا باتا، خرج إلى قبر جده المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله لكي يوجعه، وأطال المكث عنده في تلك الليلة حتى غفى على قبره الشريف فرأى في المنام جده المصطفى رسول الله وهو يضمه إليه. قال له: يا جد خذني إليك ولا حاجة لي في هذه الدنيا، أنا الحسين ابن علي فرخك وابن فرختك وسبطك الذي خلفتني في أمتك، فاشهد عليهم يا رب يا رسول الله، فإنهم خذلوني ولم يرعوا حقي ونسبي وقرابتي، وخذني إليك يا جد إلى قبرك. قال: إن لك في الجنة مقاما لا تناله إلا بالشهادة. قال بلسان الحال كما ينظمه شيخ حسن الدمستاني على الله مقامه: ضمني عندك يا جدا في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد في رحب الفضا كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين. خرج الحسين عليه السلام من قبر جده متجها إلى وداع من يعز عليه، وكان من بين من ودعهم أم سلمة، هذه المرأة زوجة النبي التي كانت تدعم خط ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، وكان الحسين يجد اهتماما بالغا من عندها وحنانا كبيرا منها على أهل البيت وعلى الحسنين بالذات، لما كانت تعرفه من منزلتهما في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. فجاء إليها مودعا فقالت: يا أبا عبد الله، يا بني، أنت ذاهب إلى العراق؟ قال لها: بلى. قالت: إن جدك رسول الله قد أخبرني أن مصرع ولدي الحسين بأرض يقال لها كربلاء في العراق. الله الله في نفسك يا بني، لا تذهب إليهم ولا تفجعنا بنفسك. قال لها: لا بد لي من الذهاب. قالت: يا حسين، يا بني، إن جدك قد أعطاني قارورة فيها بعض تربتك، وأخبرني أنها إذا فاضت دما عبيطا فذلك يوم مصرعك، فلا تذهب إليهم. قال لها: يا أماه، أنا أعلم بما يحصل لي وأعلم بموضع مصرعي وقبري، وإني ذاهب إلى ذلك، أعلم بكل ذلك يا أماه، أدري أظل مطروح برض الغاضرين، أنا أدري أظل مطروح برض الغاضرين، وهالصدر هذا يصير تحت الأعوجي، وكني بجسمي على الثرى مرمي رهينة، عباس خيم قطع شمال ويمين، وراسي على راس الرماح يبرد ضعينة، زينب عقب عيني على كور المطية، وحسينا أبقى مغسل والدماء بجروحي تسيل، وانظر بعيني على حريمي حايط الخيل، وزينب عقب عيني غصوب بيتام هالشيب، عقب الجلال يصير سيمها خارجي، وبقيت أم سلمة تنتظر الأخبار إلى أن كان يوم العاشر
بعد الضرار من سنة 61 وكانت نائمة، فإذا بها ترى رسول الله في المنام باكي العين حزين القلب أشعث الرأس، قالت له يا رسول الله لا أبكى الله عينيك مما بكاؤك، ما الذي يبكيك؟ قال لها الآن قتل ولدي الحسين وفصل رأسه عن بدنه. أيوا حسينا، أفاقت من نومتها تلطم رأسها وهي تنادي وولداه وحسينا أنا لقعيد على درب المعون والسائل يرحون ويجون، يا بان لقعيد على درب المعون السائل السائل اللي يرحمون ويجون يا بكل من له غياب يلفون، وانا غايب باللحد مدفون، انا غايب باللحد مدفون. حسين هل وافات جدك دائرا؟ نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلم علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين، فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب